بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط العاشر والأخير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الجزء الثاني. سيجزيهم وصفهم حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام، ووصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله. إنه حكيم حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال، عليم بهم لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلال. وحرموا ما رزقهم الله، أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم، فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك، بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال. وكل هذا افتراء على الله، أي كذب يكذب به كل معاند كفار. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك، ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال: وهو الذي أنشأ جنات، أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، معروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول لها عرش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها. وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل. وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: كلوا من ثمره، أي النخل والزرع إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع. أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه. فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والتمر أو من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، أي بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها وهي الفرش، فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهذا قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله، وإنه لكم عدو مبين، فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا فصلها بأنها 8 أزواج من الضأن 2 ذكر وأنثى، ومن المعز 2 كذلك، فهذه 4 كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق بين شيء منها. فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا، الذكرين من الضأن والمعز حرم الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه، أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز فليس هذا قولكم؟ لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين. بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى أو على مجهول، فقال أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي أنثى الضأن وأنثى المعز، من غير فرق بين ذكر وأنثى، فلستم تقولون أيضا بهذا القول. فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل إلا واحدا من هذه الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور، أو محرمة في وقت من الأوقات، أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلفة المنحرفة والآراء الفاسدة، وأن الله ما أنزل بما قالوه من سلطان، ولا لهم عليه حجة ولا برهان. ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بين بطلان قولهم وفساده قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته إلا في اتباع شرع الله، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افتراء لا يجهله أحد. ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك ضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال، من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله، وقد قال لرسوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي محرما أكله، بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه إلا أن يكون ميته، والميتة ما مات بغير زكاة شرعية، فإن ذلك لا يحل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي لا يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر، أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي خبث نجس مضر، حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث، أو إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. فمن اضطر، أي ومع هذا فهذه الأشياء المحرمات، من اضطر إليها، أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، غير باغ، أي مريد لأكلها من غير اضطرار، ولا عاد، أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة على حاجته، فإن ربك غفور رحيم، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك، لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من أخبث الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس، ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة، فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل. وفي الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية، الميتة منها وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام، فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وذلك كالإبل وما أشبهها. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم بعض أجزائها وهو شحومهما، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثوب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم. ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأساسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه، كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟ ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة السائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام المصيب عندهم والمخطئ. قال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. انتهى الوجه الأول.